بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر شيخنا والوالدين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن أسباب ذلك ما وقع من الإشراك في لفظ الغيرة في كلام المشايخ أهل الطريق، فإنهم تكلموا فيها بمعاني بعضها موافق لعرف الشارع وبعضها ليس كذلك، وبعضهم حمد منها ما حمده الشارع، وبعضهم حمد منها ما لم يحمده الشارع بل ذمه. وقد تقدم أن الغيرة التي وصف الله بها نفسه إما خاصة، وهي أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه،
وهي عندك كذا
إما خاصة وهو أن يأتي، وهو أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه، وإما عامة وهي غيرته من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وأما الغيرة في اصطلاح طائفة من أهل الطريق فقال أبو القاسم القشيري: الغيرة كراهة مشاركة الغير، وإذا وصف الحق بالغيرة فمعناه أنه لا يرضى بمشاركة الغير معه فيما هو حق له تعالى من طاعة عبده له. فقوله الغيرة كراهة مشاركة الغير أشار بلفظ الغير إلى اشتقاق لفظ الغيرة، وهذا أقرب، فإن الغيرة إما من تغير الغائر وإما من مزاحمة الغير. لكن قوله كراهة مشاركة الغير هو اصطلاح خاص ليس بمطابق لاصطلاح الشارع، بل هو أعم منه من وجه وأخص منه من وجه. أما كونه أعم فإنه يدخل فيه مشاركة الغير المباحة كالمشاركة في الأموال والعبادات والطاعات، وهذه ليست غيرة مأمورا بها، بل بعضها محرم وهو حسد، ويدخل فيها المشاركة في البضع، والغيرة على ذلك غيرة مشروعة. وأما كونه أخص فإنه يخرج منه الغيرة التي لا يشاركه فيها، مثل غيرة المؤمن أن يزني أقاربه، أو غيرته أن تنتهك محارم الله، فإن الله يغار من ذلك، والمؤمن موافق لربه فيحب ما أحب ويكره ما كره. ولهذا وصف غيرة الله بما يوافق اصطلاحه فقال: غيرة الله لا يرضى بمشاركة الغير معه
أنه غيرة الله
لا يرضى
أنه لا يرضى
فقال غيرة الله أنه لا يرضى بمشاركة الغير معه فيما هو حق له من طاعة عبده. وهذه الغيرة أعم مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من وجه، وأبعد عن مقصود الغيرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من غيرة الحق سبحانه، فقد فسر غيرته أن يأتي المؤمن ما حرم عليه، وبأن يزني عبده أو تزني أمته، وقال: من أجل غيرته حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فجعل الغيرة مطلقة متعلقة بفعل المحرمات، وجعل عظمها وسلطانها في إتيان الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ومن جعلها لنفي المشاركة في حقه كان دخول الشرك في الله في باب الغيرة عنده أولى من دخول الفواحش، وكان استعمال لفظ الغيرة في الشرك أولى من استعمال لفظ الغيرة في الزنا. وأيضا إذا جعلناها لنفي المشاركة فيما هو حق له من طاعة عبده فقد يدخل في ذلك ما يفعله العبد من المباحات على غير وجه التقرب، فإن هذا لم يفعله لله. ومع هذا فليس من غيرة الله التي وصف الرسول بها ربه.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا كله من باب إيش؟ الاستطراد في تبيين معنى الغيرة التي جاءت في الشرع. فإن الله عز وجل يغار والمؤمن يغار، فلا بد لغيرة المؤمن أن تكون إيش؟ مطابقة لغيرة الله عز وجل، بمعنى أن المؤمن يغار على حرمات الله، ويغار كذلك على محارم الله. فما كان حقا لله فيجب على الإنسان أن يغار حينما يكون لغير الله، وكذلك المحرمات يجب عليه أن يغار عليها فيبتعد عنها ولا يرضاها لأهل الإيمان. قال: وأما كونه أخص، إلى أن قال إيش؟ فالمؤمن يغار وغيرته أن تنتهك محارم الله، فإن الله يغار من ذلك، والمؤمن موافق لربه فيحب ما أحبه ويكره ما كره. إلى أن قال: وأبعد عن مقصود الغيرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من غيرة الحق سبحانه، فقد فسر غيرته أنه يأتي المؤمن ما حرم الله بأن يزني عبده وتزني أمته، ومن أجل ذلك حرم الله عز وجل الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ومن جعلها أي جعل الغيرة لنفي المشاركة في حقه، كان دخول الشرك في حق الله في باب الغيرة عنده أولى من دخول الفواحش، وكان استعمال لفظة الغيرة في الشرك أولى من استعمال لفظة الغيرة في الزنا. يعني كأنهم إيش قصروا الغيرة فقط على الفواحش دون أن تكون هناك غيرة على المحرمات. فالشرك من أعظم المحرمات، يجب على الإنسان أنه يغار تجاهه، فيمنع أن يشرك بالله غيرة لله عز وجل لذاته ولدينه. وأيضا إذا جعلناها لنفي المشاركة فيما هو حق له من طاعة ربه، فقد يدخل في ذلك ما يفعله العبد من المباحات على غير وجه التقرب، فإن هذا لم يفعله لله، ومع هذا فليس من غيرة الله التي وصف الرسول بها ربه. نعم. وأيضا
وأيضا فالمشاركة فيما هو حق له قد لا يدخل فيه فعل الفواحش والمحرمات إذا لم يقصد العبد بها طاعة غيره، وإن كان مطيعا فيها للشيطان، وإنما يدخل فيه ما فعله من الطاعات لله ولغيره برا ونحوه. ومع هذا فقد يقال بل كل ما كان من ترك واجب أو فعل محرم ففيه مشاركة الغير معه ما يستحقه من طاعة عبده. وعلى هذا فيدخل كل ذنب فيما يغار الله منه، سواء كان ترك واجب ما أو فعل محرم. وهذا المعنى حسن موافق للشريعة، فإن الله يبغض ذلك ويمقته، فيكون لفظ الغيرة مرادفا للفظ البغض والمقت والسخط، لكن هو أعم مما يظهر في عرف الشارع، حيث جعل غيرته أن يأتي المؤمن ما حرم عليه، وجعل غيرته أن يزني عبده أو تزني أمته، ومن غيرته أن حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وهذه الغيرة أخص من مطلق البغض، إلا أن يقال ترك للشريعة. وأما تسميته غيرة فهو أمر اصطلاحي والنزاع فيه لفظي. ثم إنه ذكر عن بعض المشايخ مذهبين في الغيرة، أحدهما يتضمن الغيرة مما لا يغار الله منه بل يحبه، والثاني يتضمن ترك الغيرة مما يغار الله منه ويحب الغيرة منه ويأمر بذلك. وكلاهما مذهب مذموم متضمن، إما لترك مأمور يحبه الله أو لفعل مكروه يكرهه الله. وذكر من كلامه وكلام المشايخ ما هو حسن مقبول، فاشتمل كلامه في الغيرة على الأقسام الثلاثة. فالأول من الغيرة كراهة توبة العاصين وعبادة المقصرين، كما ذكر عن الشبلي أنه سئل متى يستريح قال إذا لم أرى له ذكرا، وقال إذا لم أرى له ذاكرا، وقال وحكى عن الشبلي مات ابن له كان اسمه أبو الحسن، فحزنت أمه عليه وقطعت شعرها، ودخل الشبلي الحمام وتنور بلحيته، فكل من أتاه معزيا له قال إيش هذا يا أبا بكر، فكان يقول موافقة لأهلي. فقال له بعضهم أخبرني يا أبا بكر لما فعلت هذا، قال علمت أنهم يعزونني عن الغفلة ويقولون آجرك،
يعزونني
على الغفلة،
أيوه
يعزونني على الغفلة ويقولون آجرك الله تعالى، ففديت ذكرهم لله تعالى على الغفلة بلحيتين. قال وأذن الشبلي مرة
بلحيتين لا بلحيتي،
قال وأذن الشبلي مرة فلما انتهى إلى الشهادتين قال لولا أنك أمرتني ما ذكرت معك غيرك، قال
ما ذكرت
معك غيرك. لولا أنك أمرتني ما ذكرت معك غيرك، قال وسمع النوري رجلا يؤذن فقال طعنة وسم الموت، وسمع كذا كلبا ينبح
إيش بدون كذا وسمع كلبا ينبح.
وسمع كلبا ينبح فقال لبيك وسعديك. فقيل له إن هذا ترك للدين، فإنه يقول للمؤذن في تشهده طعنة وسم الموت، ويلبي عنه نباح الكلاب.
ويلبي
عنده.
نعم.
ويلبي عند نباح الكلاب. فسئل عن ذلك فقال أما المؤذن فإنه يذكره على رأس الغفلة، وأما الكلب فإن الله يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده.
شوف نسأل الله عن انتكاسات تأويلات ما تخطر على أحد. جعل كلام المؤذن أنه سبب أن سببه الغفلة، يعني كأنه يقول أن يعني المؤذن لما يقول أشهد أن لا إله إلا الله أنه يعني كان غافل، أو يذكر الناس من غفلتهم أن يعودوا إلى الله فينطق بها. وجعل نباح الكلب هذا من الداعي إلى ذكر الله. أسأل الله العافية. نعم.
ومثل هذا
يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسمع كلام المؤذن، لماذا لم يفقه فقهك والخلفاء الراشدين والصحابة وأئمة الإسلام كانوا يسمعون نباح الكلب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول استعيذوا بالله منه من الشيطان إذا سمعتم نباح الكلب استعيذ، وهذا يقول إيش لبيك وسعديك. نعم.
ومثل هذا
نعم.
ومثل هذا الكلمات والحكايات لا تصلح أن تذكر.
كذا عندك ومثل هذا.
نعم.
طيب. نعم.
للاقتداء أو سلوك سبيل وطريقة لما فيها من مخالفة أمر الله ورسوله، والذي يصدر عنه أمثال هذه الأمور إن كان معذورا بقصور في اجتهاده أو غيبة في عقله، فليس من اتبعه بمعذور مع وضوح الحق والسبيل، وإن كانت سيئته مغفورة لما اقترن بها من حسن قصد وعمل صالح، فيجب بيان المحمود والمذموم لئلا يكون لبسا للحق بالباطل.
نعم. وإن كانت سيئته مغفورة لما يقتنن بها من حسن القصد، هذا ليس مبررا أن الإنسان إذا كان حسن القصد أن له أن يفعل ما يفعل، نقول لا، يجب على الإنسان أن يتعلم. لكن لو أنه مات وهو على هذه النية ويظن أن هذا الدين صح، نقول هذا أمر آخر. وذلك هذا يشكل على بعض الناس بعض عبارات شيخ الإسلام. شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم ذكر في آخره أن الإنسان لو أنه عبد الله عز وجل على شيء لم يكن من شرع الله وتوفي على ذلك عبادة لله فإنه يكون مغفورا له مجازا على هذا بحسن قصده. شيخ الإسلام لما أطلق هذا الكلام يريد إيش؟ أن هذا الرجل عبد الله عز وجل على غير ما شرع الله من بدعة أو غيره ظانا أنها دين، ولم يوجد عنده إيش؟ من يرفع عنه هذا الجهل ويقيم عليه الحجة بمخالفة شرع الله. وإلا لا شك أن الإنسان إذا وجد أو وجد له من يرفع عنه الجهل ويبين له الدين الحق ويصر على هذا اكتفاء بحسن قصده أنه لا يكون معذورا أبدا.
قال أبو الحسين النوري وأبو بكر الشبلي رحمة الله عليهما كانا معروفين بتغيير العقل في بعض الأوقات، حتى ذهب الشبلي إلى الماريستان مرتين، والنوري رحمه الله كان فيه وله.
سبحان الماريستان
كان فيه وله.
نعم فيه وله.
نعم.
النوري أبو الحسين والشبلي أبو بكر، يقول كان معروفين بتغيير العقل في بعض الأوقات، نسأل الله العافية. قال حتى ذهب الشبلي إلى الماريستان مرتين، والنوري كان له كان فيه وله. نعم. الماريستان مر علينا أنها
مستشفى.
نعم.
وقد مات بأجمة قصب لما غلبه الوجد حتى أزال عقله. ومن هذه حاله لا يصلح أن يتبع في حال لا يوافق أمر الله ورسوله، وإن كان صاحبها معذورا أو مغفورا له، وإن كان له من الإيمان والصلاح والصدق والمقامات المحمودة ما هو من أعظم الأمور. فليس هو في ذلك بأعظم من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فإنهم يتبعون في طاعة ولا يذكرون ولا يذكرون إلا بالجميل الحسن وما صدر منهم من ذنب أو تأويل، وليس هو مما أمر الله به ورسوله لا يتبعون فيه
لا يتبعون فيه.
فهذا أصل يجب اتباعه.
نعم.
فحلق اللحية منهي عنه، ومثلة كرهها الله ورسوله والمعزي أو المؤذن، وإن لم يكن معه كمال الحضور فلا يجوز سبه وذمه على ما أظهره من ذكر الله، بل يؤمر بما يكمل ذلك من حقائق القلوب المحمودة، وإن كان ذاكرا
لله. لأنه تنور إيش بلحيته، تنور يعني إيش، أزالها بالنورة اللي حنا نسميها إيش، الشيرة. نسأل الله العافية. يحلق لحيته لأجل المصيبة. نعم.
والمعزي أو المؤذن وإن لم يكن معه كمال الحضور فلا يجوز سبه وذمه على ما أظهره من ذكر الله، بل يؤمر بما يكمل ذلك من حقائق القلوب المحمودة، وإن كان ذاكرا لله بلسانه فأعظم المراتب ذكر الله بالقلب واللسان، ثم ذكر الله بالقلب، ثم ذكر الله باللسان. وقد روي أن الملائكة حضرت محتضرا لم تجد له حسنة إلا أن لسانه يتحرك بذكر الله، فكان ذلك مما رحمه الله به. وقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني فإن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فقال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. وقال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني، والذكر يكون بلسان الإنسان ولكن يكون لقلبه من ذلك نصيب، إذ الأعضاء لا تتحرك إلا بإرادة القلب، لكن قد تكون الغفلة غالبة عليه، وذلك الكلام خير من العدم، والله يحبه ويأمر به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع المؤذن لم يغزو إلا أغار، وكثير من المؤذنين لا يكون كامل الحضور، بل المنافقون الذين يظهرون الإيمان بألسنتهم دون قلوبهم يقرون على ذلك في الظاهر بأمر الله ورسوله، فكيف بالمؤمن؟ وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم نهاق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا، وإذا سمعتم صياح الديكة فسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا.
لكن لا يلزم من هذا إيش؟ أن كل نهيق للحمار أنه إيش؟ يرى شيطان. وكذلك الديك لا يلزم منه أنه كلما صاح أنه قد رأى ملكا. نقول لا، ربما يصيح من غير رؤية ملك، لكن لما كان من أسباب صياحه أنه إيش يرى ملك، فتداخل هذا بهذا، فكلما سمعت الصياح اسأل الله من فضله. نعم.
قال في سنن أبي داود عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمير بالليل فتعوذوا بالله منهن فإنهن يرين ما لا ترون. وثبت في الصحيحين عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضى التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أدبر، فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه فيقول أذكر كذا أذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. فإذا كان التأذين يطرد الشيطان ونباح الكلاب يكون عن رؤية الشياطين، كيف يصلح أن يقال لهذا طعنة واسم الموت لأجل تقصير
طعنة وسم الموت
لأجل تقصير هذا بغفلة في قلبه؟ ولهذا لبيك وسعديك لكون الكلب يسبح بحمده، فإن هذه حجة فاسدة. أما ذلك الغافل فإن أجره ينقص بغفلته، كما روى أبو داود في السنن عن عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن العبد لا ينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، حتى قال إلا عشرها. فلا ريب أن الأجر ينقص بالغفلة، لكن استحقاق العقوبة نوع آخر، وإذا استحق العقوبة لا لم يجوز أن تكون عقوبته مقابلة لما أظهره من الحسنة أو مقابلة لما أظهره من الحسنة. وأما نباح الكلب إن كان تسبيحا فصوت المؤذن أولى أن يكون تسبيحا، فكل حال لا يكون نباح فبكل حال لا يكون نباح الكلاب الذي يقترن به الشيطان أدنى من ذلك من صوت المؤذن الذي هو سبب لهروب الشياطين، فإن ذلك إن كان لدلالته على الربوبية فصوت المؤذن أكمل، وإن كان لعبادته بما يستحقه الرب من الإلهية فصوت المؤذن أعظم عبادة لله من نباح الكلب. فتسبيح كل شيء بحمده يدخل فيه المؤذن بكل حال أعظم مما يدخل فيه الكلب، فكيف يدخل الكلب النابح ويخرج المؤذن لنوع من الغفلة؟ فهذا والكلب محرم اقتناؤه إلا لضرورة من صيد أو حرث أو ماشية، ومن اقتنى كلبا بغير هذه الثلاثة نقص كل يوم من عمله قيراط. وتلبية الكلب في نباحه أمر منكر لا وجه له أصلا، فلا يتبع أحد في ذلك وإن كان معذورا أو مغفورا له ومشكورا على حسنات غير هذا. وكذلك الحكاية عن الشبلي أنه لما انتهى إلى الشهادتين قال: لولا أنك أمرتني ما ذكرت معك غيرك، فإن ذكر هذا في باب الغيرة منكر من القول وزور، لا يصلح إلا أن نبين أن هذا من الغيرة التي يبغض الله صاحبها، بل الغيرة من الشهادة لرسله بالرسالة من الكفر وشعبه. وهل يكون موحدا بالإلهية إلا من شهد لرسله بالرسالة؟ وقد بينا في غير موضع من القواعد وغيرها أن كل من لم يشهد برسالة المرسلين فإنه لا يكون إلا مشركا يجعل مع الله إلها آخر، وأن التوحيد والنبوة متلازمان، وكل من ذكر الله عنه في كتابه أنه مشرك فهو مكذب للرسل، ومن أخبر عنه أنه مكذب للرسل فإنه مشرك. ولا تتم الشهادة لله بالإلهية إلا بالشهادة لعبده بالرسالة، كما جاء مرفوعا في قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، قال: لا أذكر إلا ذكرت معي، ولا تتم لأمتك خطبة ولا تشهد حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي. وكذلك الحكاية التي سمعتها من بعض الفقراء عن أبي الحسن الخزفاني أنه قال
الخزفاني نعم
أنه قال: لا إله إلا الله من داخل القلب، محمد رسول الله من القرط.
أعوذ بالله.
قال أبو القاسم:
العق القرط إيش؟ شحمة الأذن، وذلك سمى الترشية اللي عليها قرط. نعم أو قرط. نعم.
قال أبو القاسم: ومن ينظر إلى ظاهر هذا اللفظ يتوهم أنه استصغر الشرع ولا كما يخطر بالبال، إذ الإخطار للأغيار بالإضافة إلى قدر الحق متصاغرة في التحقيق.
متصاغرة.
أي متصاغرة. وهذه الحكاية أيضا من أقبح الكلام وأفحشه، وذكر هذا في باب الغيرة من أنكر المنكر، فإن هذا الكلام لا يقال إنه استصغار للشرع، بل هو من أكبر شعب النفاق وأعظم أركان الكفر، وصاحبه إن لم يغفر الله له لحسن قصده في تعظيم الرب كما غفر للذي قال: إذا أنا مت فاحرقوني واسحقوني وذروني في اليم، فغفر له شكه في قدرته على إعادته لخشيته منه، ولم يتب من مثل هذا الكلام، وإلا كان هذا الكلام موجبا لعظيم عقابه. وذلك أن الإيمان بالرسل عليهم السلام
لحظة، وهذه الحكاية
وذلك أن الإيمان بالرسل عليهم السلام ليس من باب ذكر الأغيار، بل لا يتم التوحيد لله والشهادة له بالوحدانية والإيمان به إلا بالإيمان بالرسالة. فمن جعل الإيمان بملائكة الله وكتبه ورسله مغايرا للإيمان به، وجعل الإعراض عنه من باب الغيرة المعظمة عند المشايخ، فقد ضل سعيه وهو يحسب أنه يحسن صنعا. ومن لم تكن الشهادة بالرسالة داخلة في ضمن قلبه بالشهادة بالألوهية فليس بمؤمن. وفي مثل هذا جاء الحديث المتفق عليه في الصحيحين عن أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل وقريبا من فتنة الدجال. يؤتى الرجل في قبره فيقال له: ما علمك بهذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول: هو محمد عبد الله ورسوله، جاء بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ثم إنك تجد هؤلاء الذين يغلون بزعمهم في التوحيد حتى يعرضون عن الكتاب والسنة ويستخفون بحرمتهما، ويعظم أحدهم شيخه ومتبوعه أكثر مما يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم، وتجدهم يشركون بالله في استغاثتهم بغيره وخوفهم ورجائهم لغيره ومحبتهم لغيره. فتجد فيهم من أنواع الشرك الجلي والخفي التي نهى الله عنها ورسوله، ما الله به عليم. ومع هذا فيعرضون عما هو من تمام التوحيد زعما أنهم يحققون التوحيد. وأما اعتذار أبي القاسم عنه بأن الإخطار للأغيار بالإضافة إلى قدر الحق متصاغرة فعذر باطل، وذلك أن الشاهد للرسول بالرسالة لم يجعله ندا لله ولا شريكا له ولا نظيرا حتى يفاضل بينهما. هذا الكلام يليق بمن يقول: إن الله ثالث ثلاثة، أو يجعل لله شريكا وولدا، أو بمن يستغيث بمخلوق ويتوكل عليه، أو يعمل له، أو يشتغل به عن الله، فيقال له: فاعبده واصطبر لعبادته، هل تعلم له سميا؟ ويقال له: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. وقوله تعالى: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا. إلى أمثال ذلك مما في كتاب الله من الآيات التي فيها تجريد التوحيد وتحقيقه وقطع ملاحظة الأغيار في العبادة والاستغاثة والدعاء والمسألة والتوكل والرجاء والخشية والتقوى والإنابة ونحو ذلك مما هو من خصائص حق الربوبية التي لا تصلح لملك مقرب ولا نبي مرسل. فأما الإيمان بالكتاب والرسول فهذا من تمام الإيمان بالله وتوحيده، لا يتم إلا به، وذكر الله بدون هذا غير نافع أصلا، بل هو سعي ضال وعمل باطل. لم يتنازع المسلمون في أن الرجل لو قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ولم يقر بأن محمد رسول الله، أنه لم يكن مؤمنا ولا مسلما ولا يستحق إلا العذاب. ولو شهد أن محمد رسول الله لكان مؤمنا مسلما عند كثير من العلماء. وبعضهم يفرق بين من كان معترفا بالتوحيد كاليهود ومن لم يكن معترفا به، وبعضهم لم يجعله لا يجعله مسلما إلا بالنطق بالشهادتين، وهي ثلاثة أقوال معروفة في مذهب أحمد وغيره. وهذا معنى ما يروى في بعض الآثار: يا محمد تذكر ولا أذكر فأرضى، وأذكر ولا تذكر فاقبض، يعني ذكره بالرسالة، ومن ذكره بالرسالة فقد تضمن ذلك ذكر الله، وأما من ذكر الله ولم يذكره بالرسالة فإنه لا يكون مؤمنا. وحيث جاء في الأحاديث: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وأسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، ونحو ذلك. فلأن ذلك مستلزم الإيمان بالرسالة كما بيناه في غير هذا الموضع، وأنه لا تصح هذه الكلمة إلا من المقرين بالرسالة، وبما وقع فيه هؤلاء وأمثالهم من ضعف الإيمان بالكتاب والرسول وبعض أنواع الضلالة والجهالة حتى في الشرك الذي زعموا أنه فروا منه. فنسأل الله مقلب القلوب أن يثبت قلوبنا على دينه. وكذلك قول الشبلي لما سئل متى تستريح فقال: إذا لم أرى له ذاكرا. وذكر هذا في الغيرة التي هي من طريق أولياء الله، وذكر هذا في الغيرة التي هي من طريق أولياء الله وعباده الصالحين من أعظم المنكرات. ومن القول
يقول: متى تستريح؟ قال: إذا لم أرى له ذاكرا.
الأمر لله عز وجل ذاكر.
ما أدري كيف عبارتها، ما أدري تركيبها. متى تستريح؟ استفهام، متى تستريح؟ متى تكون لك الراحة؟ قال إذا لم أرى له ذاكرا. المفروض أنه إذا رأى له ذاكر يستريح. واضح؟ ها؟ ها؟
انتكاسة.
ها؟
يذكر يعني في انتكاس على حالها.
يعني إنه إذا رأى له ذاكر ما يستريح.
ما يحب أحد يذكره. بس
يبي هو. أعوذ بالله. عرفت كيف أبو أحمد؟
لا.
معناها يقول قيل له متى تستريح؟
إذا لم أجد له ذاكرة.
إذا لم أرى له ذاكرة. لأن إذا ما دام إني أرى له ذاكر ما استريح. لازم إني أنا أكون أنا اللي بس أذكره لوحدي.
الغيرة.
يعني. يعني أنا غار من واحد يذكر الله. أنا بيذكره.
لا حضرت.
أعوذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس لذكر الله. لا يزال لسانك من رطب من ذكر الله. ما أغفل هذا الشيء. متى تستريح؟ قال إذا لم أرى له ذاكرا. عقول عجيبة. اللي يقول للكلب للمسح لبيك وسعديك. نعم. الحمد لله هؤلاء لم نرهم ولم يعني كما قلت لكم أن هذه الأشياء لو لم يوجد نقلها من أئمة الثقات ما صدق الإنسان واحد أن فيه ناس يقولون بهذا ينسبون نفسهم للإسلام.
نعم. ومن القول الذي يبغضه الله ورسوله وأولياؤه من الأولين والآخرين، أيغار المؤمن أن يذكر الله أو يغار أن تنتهك محارم الله؟ وليس لهذا القول وجه يحمد به. وأما قائله فلعله كان مسلوب العقل حين قال ذلك، فقد كان كثيرا ما يزول عقله، فإن قصد به أن أحدا لا يذكره كما يستحقه فالذي يستحقه هو العبادة التي هي حقه على عباده، وهو لا يكلفهم أكثر من طاقتهم، وهذا هو الذي يؤمرون به ويقبله الله منهم.
لكن حتى هذا ما هو مقبول منه.
وإن قصد أنهم يقصرون في الواجب فبعض الواجب خير من تركه كله، وإن كان هذا لضيق في نفسه وحرج في فؤاده فهذا من الغيرة التي يبغضها الله ورسوله، وهو شر من الحسد. ومما يشبه هذا ما ذكره له مرة بعض أصحابنا القراء، وفيه خير
الفقراء. من الفقراء.
أصحابنا الفقراء.
الفقراء.
نعم.
ومما يشبه هذا ما ذكره له مرة بعض أصحابنا الفقراء، وفيه خير ودين ومعرفة، أنه كان يصلي بالليل فقام آخر يصلي، قال فأخذتني الغيرة فقلت له هذا حسد وضيق عطن وظلم ليس بغيرة، إنما الغيرة إذا انتهكت محارم الله، والله تعالى واسع عليم، يسع عباده الأولين والآخرين، وهو يحب ذلك ويأمر به ويدعو إليه، فكيف يبغض المؤمن ما يحبه؟ وهذا القدر واقع كثير من أرباب الأحوال، حتى يقتل بعضهم بعضا ويعتدي بعضهم على بعض، يؤذي بعضهم بعضا، ويقولون هذا غيرة على الحق، وإنما هو تعدي لحدوده وظلم لعباده وصد عن سبيله وتمثيل فيه للحق تعالى بالمرأة أو الأمرد الذي يتغاير عليهم الفساق لضيق المحل غير الإشراك. وأصل ذلك من طلب الفساد والعلو في الأرض وطلب الانفراد بالتأله، لا لأجل الله لكن لأجل الاستعلاء في الأرض، فهو من الكبر والحسد من جنس ذنب إبليس وفرعون وأخي ابن آدم، لا من أعمال عوام الخلق، فضلا عن مؤمنهم فضلا عن أولياء الله المتقين. ولهذا نجد أمثال هؤلاء من أقل الناس غيرة إذا انتهكت محارم الله، ويكون المؤمنون منهم في تعب والمشركون منهم في راحة، ضد ما نعت الله به المؤمنين حيث قال أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فشأنهم من جنس الخوارج الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وأما المذهب الثاني فإنه قال: ومن الناس من قال إن الغيرة من صفات أهل البداءة، وإن الموحد لا يشهد الغيرة ولا يتصف بالاختيار، وليس له فيما يجري في المملكة تحكم، بل الحق سبحانه أولى بالأشياء فيما يقضي على ما يقضي. وقال: سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول: سمعت أبا عثمان المغربي يقول: الغيرة من عمل المريدين، فأما أهل الحقائق فلا. قال: سمعته يقول: سمعت أبا نصر الأصبهاني يقول: سمعت الشبلية يقول: الغيرة غيرتان، فغيرة البشرية على النفوس وغيرة الإلهية على القلوب.
نقف على هذا إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.
المشكلة هذا
البشيري، هو بعض الشيء ما هو منه لكنه ينقله، يعني يريد أن يقلل.